السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم أنزل السكنات والرحمات على أهل مصر يا كريم، وسائر بلاد المسلمين، فارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد الله أمين. وفي الحقيقة أحمد الله تعالى على أن جمعني بكم مرة أخرى على خلقي، وحشتونا. طمنون عليكم، عاملين ايه؟ بخير؟ الله يسلمكم
والحمد لله.
كم اشتقنا اليك، ربنا يبارك فيكم، ولله الحمد والمنه على ان جمعنا بعد غياب، واسال الله تعالى ان يجمعنا دائما وابدا في الدنيا على طاعته، ويوم القيامه في جنته، انه ولي ذلك والقادر عليه. واساله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة له، اللهم آمين. في حقيقة الأمر أثرت في هذه الزيارة أن أقف معكم مع رسالة طيبة بعنوان العقيدة الميسرة. نستغل فرصة هذه الزيارة القصيرة، نتدارس معا هذه الرسالة الطيبة والمعنونة بالعقيدة الميسرة. مؤلف هذه الرسالة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي، حفظه الله، مدرس العقيدة بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. هذه الرسالة النافعة رسالة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. والعقيدة إخوة الإيمان والإسلام، أي التوحيد الخالص بالله رب العالمين، أول نداء وأول دعاء نادى به ودعا به كل نبي وكل رسول قومه. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد أوضح ربنا جل وعلا في كتابه الكريم العلة والمقصد من الخلق، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولأهمية التوحيد الكثير والكثير من النصوص في القرآن والسنة تبين أهمية التوحيد. من هذه النصوص نقرأ قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والآيات كثيرة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. أذكر حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه يقول: كنت ربيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، ما كان راكب طائرة، ما كانش فيه طائرات، وما كان راكب مرسيدس، ما كان فيه مرسيدس، راكب على حمار تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. كنت خلف النبي أو كنت رديف النبي على حمار. وخلي بالك التواضع، كان النبي يردف خلفه أصحابه، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير البريه صلوات ربي وتسليماته عليه. يردف خلفه إن كانت الدابة تتحمل أن يركبها الاثنان، أما إن كانت لا تتحمل فهو من علمنا الرفق حتى بالحيوان صلى الله عليه وسلم. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أدب، ما دمت لا تعلم فقل الله أعلم يا عبد الله، إن كان في حياة النبي قل الله ورسوله أعلم، طيب بعد موت النبي قل الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قد مات وله حياة برزخية صلى الله عليه وسلم. إذن قبل موته الله ورسوله أعلم، بعد موت النبي الله أعلم. فمعاذ يعلمنا هذا الأدب، أدب لا أدب، لا أدب، ما دمت لا تدري فقل لا أدب. دي مشكلة خطيرة أوي يعاني منها الأمة الآن للأسف، كثيرون يتكلمون في دين الله بغير علم، ولو سكت من لا علم له لاستقرت الأوضاع. يعني الأمة الآن الاختلاف اللي هي عايشة بسبب إيه؟ يتكلم في الدين من لا علم له، ودي المشكلة الخطيرة. فلو سكت من لا يدري لاستقرت الأمور وحفظ الدين، دين الناس. فإيه سبب المشكلات الآن؟ أنه تصدى للكلام في الدين من لا علم له، فلما تكلم من لا يحسن حدثت البلبلة. الآن يا جماعة، يعني سبحان الله، أمر الدين الآن كل من هب وذاب بلغة العصر يتكلم في دين الله، كل من هب وذاب يتكلم في دين الله. فلما تكلم من لا يحسن اللي حصل؟ عمت البلوى، عمت البلوى. فمعاذ يعلمنا هذا الأدب، سئل عما لا يدري فقال الله ورسوله أعلم. فهنا عايزين نتعلم دي يا جماعة، لما حد يسألك عن أمر لا تعلمه لا تستحي أن تقول الله أعلم. الله يرضى عنك، سلامة لدينك وسلامة لغيرك وسلامة لمن يسألك لأنك عندما تتكلم في دين الله بغير علم يكون الفساد والإفساد، يكون الفساد والإفساد كما قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: أهلك الناس رجلان، نصف عالم ونصف طبيب، فنصف الطبيب يهلك البدن فيضيع الدنيا، ونصف العالم يفسد الدين فيضيع الآخرة. شوف الهلاك جاي منين؟ نصف طبيب يقول لك مش عارف، بيعمل عملية جراحية ألساد الفوطة جوه بطن المريض، حاجة غريبة، فوطة يسيبها ازاي؟ يعني حاجة غريبة، مش بعيد بكرة يسيب الجهاز نفسه بتاعنا، ربنا يسلم يعني. ازاي يعني طبيب يسيب وبعد ما قفل فتح وحصل نزيف ومات المريض؟ سبحان الله. كذلك العالم إن كان نصف عالم وبيتكلم فيما لا يحسن، اللي يحصل بيضيع الدين علينا، يبقى يضيع الآخر. طيب أنت نصف عالم، تكلم فيما تحسن، تكلم فيما تحسن، حضر موضوع طيب في باب الرقائق أو ما شابه ذلك، وكلم الناس، وابعد بقى عن المعضلات، ولا تقحم نفسك فيما لا تحسن، لأنك إذا أقحمت نفسك فيما لا تحسن أفسدت. فمعلوم أن فتوى قد تقتل، ولا إيه؟ فتوى بغير علم تقتل. الدليل ما جاء عند أهل السنن، قصة الرجل الذي شجت رأسه وقام من النوم جنبا، فقال لبعض الصحابة: هل لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات، طبعا رأسه مجروح، الماء دخل الجرح، اللي حصل قتله. الكلام ده وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي؟ قال: قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب، يعني يجعل عصابة على رأسه وعلى جرحه كالعمامة، ويتيمم ثم يغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، فتوى قتلت، فتوى تقتل، وفتوى تضيع أمة، كما حدث في الأندلس بسبب بعض الفتاوى ضاعت الأندلس، واضح؟ فالفتوى بغير علم وبال على الأمة، وبال على الأمة. نرى الكثيرين وللأسف في بداية الطريق التزموا جانب الأدب، وإحنا ملناش في الفتوى ولسنا علماء، بل نحن دعاة، بمجرد ما يتلمع والنجومية ويشتهر بدأ يأصل ويفتي في الدين، إيه الحكاية؟ ويا ليته يفتي بعلم، ولكن بيفتي بغير علم عامة البلد. فما الذي يعلمنا هذا الأدب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال أي النبي عليه الصلاة والتسليم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إذا يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. قال أهل العلم: هذا الحديث بيان لفضل التوحيد، لفضل التوحيد والعبودية الحق لله عز وجل. فأول واجب على كل مسلم معرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام اللي بنسميه العقيدة، اللي بنسميه الإيمان. ده أول واجب عليك كمسلم، أن تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دينك، وهذه ما تسمى بالأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يجيب: ربي الله، لأنه عرف ربه في الدنيا واتبع منهجه، دين الإسلام لأنه تدي بالإسلام قولا وعملا في الدنيا، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف نبيه في الدنيا حق المعرفة فاتبعه، فيثبت في قبره، فيثبت في قبره. يبقى أول واجب على العباد معرفة رب العباد جل وعلا، معرفة دين الإسلام، معرفة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والتسليم. ده أول واجب. طيب، عرفت ربك، عرفت نبيك، عرفت دينك، الواجب الثاني إيه؟ العمل. عشان تتعلم وعرف يبقى لازم عمل، والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. عرفت ربك؟ نعم، فاتبع منهجه. عرفت نبيك؟ نعم، فاتبع سنته. عرفت إسلامك؟ نعم، فتزيد إسلامك قولا وعملا، وانظر بماذا يأمرك الإسلام فأتمر، وبماذا وعن ماذا ينهاك فانتهي. يبقى الواجب الثاني ايه؟ العمل. طيب، لله الحمد والمنة، عرفت ربي، عرفت نبيي، عرفت ديني، بدأت العمل. طيب، بعد كده الواجب الثالث ايه بعد العمل؟ الدعوة الى الله عز وجل. وانت تعلم كلام جميل، عامل كلام اجمل، طيب بعدين لابد من دعوة توصل هذا الخير الذي عندك الى الغير، الدعوة الى الله عز وجل بعد علم وعمل. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. يبقى شرط العلم في الدعوة الى الله عز وجل وعمل. طيب، لله الحمد والمنة، بدأت الدعوة الى الله تعالى، والدعوة مش لازم تكون كلامية. من البعض بيعتقد ان الدعوة لازم اكون خطيب او اجلس على منبر، لا لا لا، ده نوع من انواع الدعوة الى الله تعالى، لكن انت داعية بسلوكك، عندما تكون صادقا في قولك ما دي دعوة، ولا ايه؟ عندما تكون امينا فدي دعوة، عندما تكون نظيفا ما دي دعوة، عندما تكون باشا باسما ما دي دعوة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، معاملتك مع زوجتك دعوة، تربيتك لأبنائك دعوة، حسن الجوار دعوة، إكرام الضيف دعوة. يعني الدعوة مش مقصورة على الشيخ اللي يقف على المنبر أو يجلس على مقعد ويحاضر الناس، ده جزء من الدعوة، إنما في دعوة بالعمل بالسلوك. واضح؟ فأنت داع إلى ربك عز وجل: بلغ عني ولو آية. إن تعلمت شيئا من دينك بفهم صحيح عليك أن تبلغه للغير، في دعوة فردية ودعوة جماعية، في العمل، في الجوار، في أي مكان أنت مسلم لك دعوة ولك منهج. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، دي الدعوة. أيوة، طيب دعوة، ده الواجب الثالث. أيوة، طب الواجب الرابع عليا يا عم الشيخ بعد الدعوة؟ الصبر. ده ليه؟ لأن الطريق ملأ بالأشواك، ما هيش مفروشة بالورود. اوعى تفكر ان طريق الدعوة سهل، ابدا. اوعى تفكر ان طريق الالتزام سهل، ابدا. لازم تدفع الضريبة، ولا ايه؟ الضرائب كترت اول يومين دول، مش العقارية طبعا. لازم تدفع الضريبة، ضريبة الالتزام يا جماعة. الله، ايه الحكاية؟ لازم صبر. امال انت مثقف أن الطريق إلى الله عز وجل طريق سهلة؟ لا، طريق فيها مشقة وفيها تعب، لأن النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم تعب. عايز توصل للجنة؟ أيوة. طب توصل إزاي؟ لازم تتعب، لازم تضحي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا محتاج تضحيه، تضحيه من وقتك، من جهدك، تتعب، تبتلى، تصبر، تضييق، ها هتبتلى، فلا بد أن تصبر. يا عم الشيخ الله يرضى عنك، جبت منين الكلام ده؟ الواجبات الأربعة دي إيه دليلهم؟ من الكتاب والسنة. إيه الدليل؟ ما إحنا ديننا دين دليل، ولا إيه؟ ديننا دين دليل. الدليل سورة العصر، كلنا يقرأها. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من يا رب؟ من المستثنى من الهلاك والخسران؟ إلا الذين آمنوا. أدي أول واجب، الإيمان، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة الإسلام. أدي أول واجب، العلم بالعقيدة. وعاملوا الصالحات، أدي الواجب الثاني، تعلم فاعمل. وتواصوا بالحق، أدي الواجب الثالث، الدعوة إلى الله عز وجل. وتواصوا بالصبر، الواجب الرابع، هو الصبر على مشقات الطريق. احيانا بعض الضيق يمر على المسلمين، المسلم اللي ما عندوش فهم يتعب عمليا، اصبر. سبحان الله، اوذي النبي من اجل الدين ولا ايه؟ قالوا عنه ساحر، صلوا عليه. قالوا عنه مجنون، قالوا عنه شاعر، لا إيه؟ قالوا عنه كاهن، صلى الله عليه وسلم، وصبر واحتسب. أوذي بشتى أنواع الإذى، فكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. شوف الصبر الجميل. في الطائف أدنى قدميه صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام، وينزل ملك الجبال، ملك الجبال: ما شئت يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. شوف بقى، خلي بالك الفرصة دي، أعداؤك آذوك، أدنوا قدميك، سخروا منك، سبوك وشتموك، أهانوك، ويجي لك ملك يقول لك أدمرهم لك. إيه رأيك؟ إيه رأيك بقى تعمل أنت إيه حاجة؟ ده لو دار المسلم يقول له: يلا خلصني منه، عايزين نخلص، ده بيأذيني وتعبني، ما بالك دول كفار. قلت له: يا جماعة، ماذا قال النبي؟ قال: لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم. صبر جميل يا جماعة، صبر. الدنيا يا جماعة كده، دار ابتلاء، اختبار، امتحان. اوعى تفكر ان انت هترتاح في الدنيا، يبقى انت ما فهمتش قضية الصح. الراحة فين يا جماعة؟ مش في الآخرة وبس، لما تضع قدمك في الجنة، فين الراحة؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة؟ امتى نرتاح بقى؟ قال: عندما تضع أحد قدميك في جنة الله. لما تحط قدمك في الجنة هنا الراحة، إنما الدنيا إزاي يكون فيها راحة؟ والقرآن يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإنت بتقرأ القرآن إذا عمرك ما ترتاح في الدنيا. ولله در الشاعر: تعب كلها الحياة. لازم تتعب هنا عشان ترتاح هنا ولا ايه؟ يبقى اللي عايز الراحه يعمل ايه؟ يتعب.
صح كده؟ وخلي بالك دايما البدايات محتاجة قوة، محتاجة تعب شديد، صح؟ عشان تجد راحة النهايات. يعني عارفين انتوا الصواريخ الفضائية دي اللي بتطلع تحمل مش عارف أقمار صناعية ومش عارف ايه، يقول لك مش عارف مركبة فضائية طالعة عشان تودي طبق صناعي فين في الفضاء، تجسس أو ما شابه ذلك، أو بس مباشر وغير. بتشوف كده الصواريخ بينطلق بيحتاج لإيه؟ طاقة عالية جدا وقوة رهيبة جدا، أقل بكثير مما يحتاج عندما يذهب إلى إيه؟ الفضاء. لأن البداية صعبة دايما، محتاج قوة توجه، فلازم تتعب هنا عشان ترتاح في الآخر. يبقى اللي عايز يرتاح يعمل إيه؟ يتعب شوية، هتتعب، لازم تتعب وتصبر وتصبر. لأن الدنيا يا جماعة كما كان يقول أحد الدعاء رحمه الله، يقول الدنيا إذا حلت أو حالت وإذا كتت أو كتت. هي الدنيا كده، اسمها دنيا، من الدناءة من الحقارة. فخليك صاحب همة عالية، أنت طالب للآخرة ولست طالبا لدنياك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الآخرة اللي يحصل جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وجاءته الدنيا وهي راغبة. ومن أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ولذلك من قصص الصالحين أن طالب علم كان يدرس على يد شيخ من الشيوخ، وكان شيخه هذا فقيرا فقرا مفقعا، يعني العملية بؤس كما يقال، فقير جدا. بعد أن حصل هذا الطالب العلم على يد الشيخ أراد أن ينتقل إلى بلد آخر، فاستأذن من شيخه للسفر، فقال: يا بني ما دمت تسافر إلى بلدة كذا فاعلم أن بها فلان، هذا شيخ شيخك، فإن ذهبت إلى تلك البلاد فاسأل عنه وأقرئه مني السلام واطلب منه الدعاء لي. فطالب العلم سافر، بدأ يسأل عن الشيخ فلان الفلاني اللي هو شيخ مين بقى؟ شيخ شيخ. فلقى عايش في قصر وجند وحشم وحاجة كده يعني عالية قوي. ايه ده؟ قال لي لا. فطرق باب القصر، الخدام خير عايز مين؟ ده بيت فلان الفلاني الشيخ فلان. اه نعم هو بيت. طب انا والله جاي عايز في مصلحتك، اتفضل. دخل يقول لك: فوجدت رجلا متواضعا تظهر عليه هيبة العلماء، احسن استقبالي، وسلمت عليه واخبرته انني جئت من قبل الشيخ فلان الذي كان تلميذا لك، وجئت لاقرئك منه السلام ويطلب منك الدعاء. فسالني عن حال شيخي، ثم رفع كف الضراع ودعا بدعوه قال: اللهم اخرج الدنيا من قلبه. فطلب العلم تعجب، قلت: عجب، انت تعيش في هذا الطرف وشيخي في هذا الفقر وتقول داعيا اللهم اخرج الدنيا من قلبه؟ يعني كيف تعقل دي؟ يقول: فمرت ايام السفر وعدت الى بلدتي والتقيت بشيخي، فقال: بني اخبرني، هل التقيت بالشيخ؟ قلت: نعم. قال: بماذا دعا لي؟ قال: دعا لك دعوة غريبة. قال: ماذا قال؟ قال: دعا لك فقال اللهم اخرج الدنيا من قلبك. فبكى الشيخ وقال: صدق والله، دخلت الدنيا في قلبي فطلبت من يدي، واخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. المهم تخرجها منين؟ من القلب. هتبقى في اليد ان شاء الله. لما تخرجها منين؟ من القلب. ولذلك شوف العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان يعمل قاضيا في بلدنا منصب هذه. طبعا في ابن حجر صاحب الشرح النافع المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله ورحم ابن حجر، كان قاضيا معروفا، فكان إذا خرج إلى مجلس القضاء يخرج في زينة عجيبة وفي موكب كريم عجيب، حوالين منه الجند والحرس، قاضي بقى هو أكبر. ففي يوم معدي للموكب العظيم ده، فمر به رجل يهودي كان يعمل زياتا، بيشتغل بيبيع زيت. طبعا انت هتيجي بيشتغل في الزيت شكله عامل ازاي؟ تلاقيه مزيت كده وحالته بؤس، وكان فقيرا فقرا شديدا. فلما راى الموكب وقف امام الموكب وقال: مهلا يا ابن حجر، يا امام المسلمين، انتظر شويه كده علي. فوقف الموكب، قال نبيكم محمد: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف أطبق هذا الحديث بيني وبينك؟ أنت مؤمن وفي هذا الطرف النعيم، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والشقاء، فكيف تكون الدنيا سجنا لي، سجنا لك، جنة لي؟ فابتسم ابن حجر وقال: أجيبك يا هذا، أما على ما أنا فيه من طرف ونعيم بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. فقال له: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فهم القضية، لأن بعضنا بيفهم النصوص فهما خاطئ، يجي يتكلم عن حديث الزهد فيسيب الدنيا، يقول لك: لا، أنت ما تسيبهاش، أنت كمسلم حصل الدنيا بتخليها فين؟ في إيدك عشان تخدم بيها الدين، أوعى تخليها في قلبك. واضح؟ فده معنى الزهد. ولا يكون الزهد إلا بعد ملكية يا جماعة، ولا إيه؟ قلت هذا مرارا. يعني الشيخ سيد كده جالس وعم محمد جاب له كوباية تيليو جميلة جدا كده، أصبحت ملك للشيخ سيد، صح؟ ممكن دلوقتي أقول أنا مش عايزها، أنا زاهد فيها، ولا إيه؟ لأنها ملكي. لكن لو الكوباية دي مش ملكي أقول لك أنا زاهد فيها؟ زاهد إزاي؟ وهي مش ملكي. ده اللي بنسميه بقى زهد بارد، اللي بيسموه أنتوا بالمثل الدارج أصل دين. ها؟ أصل دين، معهوش يقول لك أنا زاهد إيه؟ لا، الزهد يكون بعد تملك. طيب حصلها واذهب فيها وخرجها لله، وخرجها ايه؟ لله، لقول النبي: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. الشاهد يا جماعه ان الدنيا دي يا جماعه دار اختبار وامتحان وابتلاء، هتجد مشقه نعم، هتجد ابتلاء نعم، هتجد تعب نعم، لان الراحه فين؟ في الاخره. بس الراحه لاهل الايمان، لاهل العمل الصالح، لاهل الاتباع. واضح؟ عشان توصل لربك عز وجل. إذن النصوص كثيرة في بيان فضل التوحيد، ولذلك أثرت أن نقرأ سويا في هذه الزيارة الخاطفة إن شاء الله تعالى هذه الرسالة المتاعة والمعنونة بالعقيدة الميسرة. إيه رأيكم بقى؟ تعالوا نبدأ القراءة ونعلق بعض التعليقات على هذه الرسالة الطيبة. هنشربه أثناء الشرف إن شاء الله. طبعاً في حد أكيد منتظر أن أنا أقول له أنا زاهد في كوباية التيليو دي. هذا أخلي لك شوية إن شاء الله. تعالوا كده نقرأ مع بعض هذه الرسالة الطيبة النافعة والمعنونة بالعقيدة الميسرة. يقول المؤلف حفظه الله تحت عنوان العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، يقول: أساس العقيدة الإسلامية هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأساس اللي بنسميه أركان إيه؟ الإيمان. وهذا هو جواب النبي عليه الصلاة والتسليم على سؤال جبريل عليه السلام في الحديث المشهور الذي سأل فيه جبريل النبي الأمين عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أشراطها. ف فلما سأل جبريل النبي الأمين عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى ده أساس العقيدة في الإسلام، الإيمان بالأركان الستة المذكورة في إجابة النبي عليه الصلاة والتسليم على سؤال جبريل. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، سورة البقرة الآية 77 بعد المئة الأولى. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، سورة البقرة الآية 85 بعد المئتين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء الآية 36 بعد المئة الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما قال النبي. بدأ أساس العقيدة، عندما تسأل ما أساس العقيدة في الإسلام تقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ده أساس الاعتقاد. طيب تعال تعرف على أول ركن، أن تؤمن بالله. إيه مفهوم الإيمان بالله؟ فالإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم لوجوده سبحانه وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة وحده دون سواه، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، الناظر إلى كون الله الفسيح يرى عجلا. أنا عايزك كده تعيش وتفكر، الأرض هذه ممهدة باتساعها بما فيها من مخلوقات متعددة بما فيها من كائنات عجيبة، من خلقها؟ الله سبحانه. انظر كده للصحاري والجبال وفكر، عليك أن تعمل فكرك، جبال تحيط بالأرض، حرس حدود بأمر الله تعالى، أوتاد تحفظ الأرض من الاضطراب بأمر من الله، بحار وأمواج وكائنات عجيبة وكنوز متعددة في باطنها، من خلقها؟ الله. يا جماعة قضية الماء سيول شوية مية، ماء تعجز أسلحة الأرض المدمرة عن دفعها، لأن الماء جند من جند من؟ الله. أسوان سيول جارفة، كم من بيوت دمرت، نسأل الله تفريج الكروب عن أهلها، اللهم آمين. وهذه آيات. في جدة سيول مدمر، ابتلاء، آيات، شوية ماء ولا إيه؟ ماء تعجز طاقات الأرض عن دفعها لأنها من جند من؟ الله. تصعد تصعد يا عبد الله وفكر، ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، سمك السماء الدنيا مسيرة 500 عام، الأرض بما فيها ومن فيها من كائنات ومخلوقات بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة في فلاة، خلي بالك قوي، احفظ الكلام ده كويس. طيب ما بين السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، الأرض بما فيها ومن فيها من مخلوقات وكائنات، والسماء الدنيا بما فيها ومن فيها من مخلوقات بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلك. أنا عايز أشوف بتاع خلق. شمق السماء الثانية مسيرة 500 عام، من السماء الثانية إلى السماء الثالثة مسيرة 500 عام. خلي بالك اجمع معايا، الأرض بما فيها ومن فيها من مخلوقات وكائنات، والسماء الدنيا بما فيها ومن فيها من مخلوقات وكائنات، والسماء الثانية بما فيها ومن فيها من مخلوقات وكائنات بالنسبة للسماء الثالثة كحلقة في فداء. عارف حلقة يعني ايه؟ يعني عارف الدائرة الصغيرة دي في صحراء مترامية. طيب السماء الثالثة سمكها مسيرة 500 عام، من السماء الثالثة إلى السماء الرابعة مسيرة 500 عام. احفظ معايا، الأرض بما فيها ومن فيها، السماء الدنيا بما فيها ومن فيها، السماء الثانية بما فيها وما فيها، السماء الثالثة بما فيها ومن فيها بالنسبة للسماء الرابعة، كل مجتمع كحلقة في فلاة. سمك السماء الرابعة مسيرة 500 عام، من السماء الرابعة إلى السماء الخامسة مسيرة 500 عام. احفظ معايا رحمك الله، الأرض بما فيها ومن فيها، السماء الدنيا بما فيها ومن فيها، السماء الثانية بما فيها ومن فيها، السماء الثالثة بمن فيها وما فيها، السماء الرابعة بما فيها ومن فيها بالنسبة للسماء الخامسة، كل ذلك كحلقة في فلاة. وهكذا كلما ارتقيت إلى سماء تلو سماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى، بعد ذلك ما يقرب من 1000 حجاب وحجاب، ما بين كل حجاب وحجاب مسيرة 500 عام. بعد ذلك عرش الرحمن جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السماوات العلى ما من موضع فيها لقدم إلا وفيه ملك يسبح الله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطف السماء وحق لا أنطئ ما فيها من موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو قائم أو ساجد لله رب العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه أي إلى كتفه مسيرة 700 عام يا عباد الله، أو كما أخبر رسول الله. من خلق هذا الخلق؟ الله. أيعجزه شيء في أرضه أو في خلقه؟ فلماذا إذا كرهت لا تفزع إليه ولا تلجأ إليه وتتعلق بالمخلوق؟ حب الله. اعلم أن الذي يدبر الأمر هو من؟ الله. فالجأ إليه، وفزع إليه، جالك قرب الجأ إلى ربك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المشكلة يا جماعة العمل بالمعرفة. نعم قد نحفظ، ولكن هل نعمل؟ لما يجي لك مشكلة أين قلبك وأين فهمك لهذا الحديث؟ على طول اتصل بفلان هات لنا منه وصفة أو كذا. سبحان الله يا عبد الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ارجع إلى ربك. الدعاء يا جماعة، الدعاء. النبي كثيرا ما يردد في أدعيته: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، أو كما قال النبي. يا جماعة ده معنى معرفة الله، تعلم أن الأمر بيد الله، وأن المدبر هو الله، وأن الملك هو الله،
وأن المعبود بحق هو من؟ الله. افزع إليه، افزع إليه. لماذا هجرنا الدعاء؟ الدعاء يا جماعة ترى في قلوب، نعم. طيب افزع إلى الدعاء. شوف أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واسمه العلاء الحضرمي رضي الله عنه، عندما ارتد أهل البحرين وقاد جيش الإسلام لردهم إلى التوحيد الخالص، وفي الطريق في ليلة شاتية مظلمة باردة فرت الإبل من المسلمين وعليها الزاد من طعام وشراب وسلاح وثياب، فرت الإبل جميعا في ظلام الليل، وقضى المسلمون الليلة في شدة وعناء، بعضهم لا يجد الثوب يصدر بدنه في هذا الجو المظلم الشديد. فما الذي حدث يا ترى إذا بالعلاء الحضرمي صحابي جليل لما كان الفجر قام يصلي ويرفع كف الضراع إلى ربه عز وجل ويلهج بالدعاء ويلح في الدعاء حتى جاء الفرج من عند من؟ من عند الله. وأشرقت الشمس ولبدت الأرض من تحت الأقدام وسكنت القلوب، وفجأة عادت الإبل من كل حدب وصوت بأمر الله عز وجل، عليها الزاد من طعام وشراب، وتحقق النص بدعوة العلاء الحضرمي. نستمع إلى الأذان ونكمل عقب النداء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فكما قلت الدعاء كرر قصة العلاء الحضرمي الصحابي الذي رضي الله عنه عندما قاد جيش الإسلام إلى بلاد البحرين عندما ارتدوا عن الإسلام وأراد أن يعيدهم إلى حظيرة التوحيد الخالص في ليلة شاتية مظلمة فرت الإبل عليها الزاد من طعام وشراب. تخيل بقى جنود بلا سلاح بلا ثياب بلا طعام بلا شراب، فضاقت عليهم الصبر في ظلام الليل، اشتد عليهم الحال لدرجة أن بعضهم كان لا يجد الثوب يستره. فإذا بالعلاء الحضرمي هذا الصحابي الجليل لما كان الفجر قام يصلي بالمؤمنين وبدأ يدعو ربه عز وجل ويلح في الدعاء، وجاء بصدق وإخلاص حتى أشرقت الشمس وكانت الأرض لينة تحت الأقدام لا تثبت فيها الأقدام، فإذا بالشمس قد أشرقت بأمر الله فثبتت الأرض من تحت الأقدام. وبينما هم كذلك إذا بالإبل التي فرت بليل وذهبت تعود من كل حدب وصوب بأمر الله تعالى بعد أن أشرفوا على الهلاك، عليها الزاد من طعام وشراب وسلاح، فكبروا الله عز وجل وتحقق لهم النصر بأمر الله الواحد بدعاء رجل. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: رب أشعث أكبر صيت غير لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أغضب. نعم الدعاء يا جماعة، أريد أن أقول لك يا عبد الله، ربك عظيم عظيم تفزع إليه، عليك أن تتعرف عليه، فإذا عرفت ربك كنت أشد الناس خشية له. ولذا يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد الناس خشية لله. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد له خشية. والتقديم والتأخير في الآية يفيد القصر مع الحصر، لأن الله تعالى لو قال إنما يخشى العلماء الله هذا الأمر لا يفيد الحصر لا يفيد القصر، يعني المعنى العلماء يخافون الله وقد يخافون من غير الله. إنما جاء التقديم والتأخير في الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا انت درسين لغة، في عندنا في اللغة العربية حاجة اسمها الجملة الفعلية، الجملة الفعلية تبدأ بفعل، عندما أقول مثلا يشرب الشيخ الشراب، التالي اللي معايا دي جملة فعلية، يشرب أنا لسه بشرب، ده فعل مضارع لسه بيحصل. مين اللي بيشرب؟ الشيخ، بدل فاعل صح كده. طب مين اللي انشرب؟ المشروب ده، يبقى ده المفعول دي صح كده. فالفاعل بيكون مرفوع: يشرب الشيخ المشروب، المفعول دي بيكون مرفوع ماشي كده، والفاعل بيكون ايه؟ مرفوع. فشوف كده سياق الايه: انما يخشى الله ها عليها فتحه، وده مش فاعل. طيب من عباده العلماء دي عليها ضمه، يعني ده الفعل من اصل الجمله، يخشى العلماء الله دي اصل الجمله، يخشى فعل مضارع، مين اللي بيخشى؟ العلماء، يبقى ده الفاعل، يخشون من؟ الله، يبقى ده المفعول به. فلو في السياق كده يخشى العلماء الله، هذا السياق لا يفيد القصر بمعنى يخشون الله ويخشون غيره، لكن لأن العلماء بحق لا يخشون إلا الله فجاء التقديم إيه؟ والتأخير، فجاء المفعول به الأول والفاعل أخر، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى أن العلماء لا يخشون إلا الله، فهم لا يخشون في الله لومة لائم، ولا يخافون أحدا إلا من؟ الله عز وجل. وصلت كده؟ وعشان كده في سورة الفاتحة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. الله الحكاية، ما قلنا نعبد إياك وما قلنا نستعين إياك، ليه؟
لأنه لو قال نعبد إياك إذن نعبد إياك وقد نعبد غيرك، لا تفيد القصر مع الحصر، لكن عندما قدم وأخر فقال إياك نعبد، فالعبودية لا تكون إلا لمن؟ لله فقط، ما توحد الله. والأمر الأعجب خلي بالك أول، إياك نعبد وإياك نستعين، خلي بالك أول، في عند العبادة وعند الاستعانة، قدم العبادة على الاستعانة، لماذا؟ لأن العبادة حق لمن؟ لله، والاستعانة حق للمخلوق، مين اللي بيستعين؟ المخلوق، يستعين بمن؟ بالخالق، فقدم حق الله على حق إيه؟ الخلق، وبالعبادة والاستعانة تكون النجاة، تكون النجاة. فيا عبد الله اعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله. فإن عرفت ربك كنت أشد الناس خشية لك، إن عرفت ربك كنت أشد الناس خشية لك. يا جماعة جبريل الملك المقرب بطرف جناحه رفع كرى قوم لوط فجعل عاليها سافلها لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم، ما توحد الله، وجبريل من خلق من؟
الله.
الله، عشان لما ترى في دنيا الناس عموم البلد وترى من يتطاولون ومن يتجبرون ومن يتكبرون ومن يحاربون الله ويحاربون الإسلام، اعلم أن هذا كله لحكمة عشان ربنا يصطفي منا الصابرين ويصطفي منا العاملين الطائعين ويصطفي منا المجاهدين والشهداء، ولا إيه؟ ما دي حكم. الله قادر على أن ينصر هذه الأمة، ولا إيه؟ ولكنه التمحيص والاختبار والابتلاء، فمحتاجة صبر يا جماعة، محتاجة ثقة في الله يا جماعة، محتاجة تضحيات وبذل للدين، محتاجة جهد للإسلام. اوعى تيأس أو تقنط من رحمة الله، خلي بالك أوي، كل شيء بقدر، في النقل قدر، ولن يتحقق إلا في الوقت الذي قدره من؟
الله.
تفريج القرب قدر، ولن يفرج إلا في الوقت الذي قدره من؟
الله.
رفع البلاء قدر، ولن يرفع إلا في الوقت الذي قدره من؟
الله.
بعد أن تأخذ أنت للسبب وتعمل لدينك وتثق في ربك، عندها يتحقق ما تريد بأمر الله رب العالمين. فأنا عايزك تعرف ربك، تعرف خالقك، وتفزع إليه في كل نائبة وفي كل دقيقة، اعلم أن الفرج من عند من؟ من عند الله. لله دار القائل، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. فافزع إليه جل وعلا، واعلم أن الأمر بيده جل وعلا. يا جماعة الإيمان بالله احتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل الحديث مع هذه الرسالة الطيبة الموسومة للعقيدة الميسرة من الكتاب والسنة المطهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.